السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وغفر له وجعل منزلته في عليين. فلنبدأ قراءتنا متوكلين على ربنا مستعينين به، لا إله إلا هو سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد باب في الرجل يموت بسلاحه. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي.
يموت نعم صدوق. نعم.
قال أخبرنا الوليد.
الوليد وهو ابن مسلم، وهو مدلس، تدليس تسوية،
عن معاوية بن أبي سلام.
معاوية ابن أبي سلام مجهول.
نسأل الله الشهادة الباب اللي هنا هذا بعده ببابين.
وش الباب؟
في من سأل الله الشهادة.
من سأل الله،
نعم، بعده بحديثين.
يعني في من سأل الله الشهادة قرأته. نعم. هشام بن خالد.
كلا لم أقرأ.
هشام بن خالد. نعم.
قال رحمه الله: باب في من سأل الله الشهادة. قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان.
نعم. هشام بن خالد أبو مروان الدمشقي صدوق،
وابن المصفى
محمد بن المصفى القرشي صدوق له أوام.
قال أخبرنا بقية
بن الوليد الحمصي، وهو صدوق لكنه كان كثير التدليس عن الضعفاء.
عن ابن ثوبان.
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ.
عن أبيه
ثقة.
يرد إلى مكحول
الشامي، وهو ثقة كثير الإرسال،
إلى مالك بن يخامر
السكسكي، وهو مخضرم ثقة. نعم.
أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد بن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء.
نعم، هذا إسناده ضعيف من أجل البقية ابن الوليد الحمصي، وهو وإن كان صدوقا لكنه كان كثير التدليس عن الضعفاء، فإسناده حينئذ يكون ضعيفا، لكنه قد توبع، قد توبع، فالحديث يكون حسن حينئذ لغيره، كما ذكر ذلك ناصر الدين الألباني رحمه الله المحدث المعروف. نعم، قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني قدر مدة الضرع من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب، فهذه المدة اليسيرة من قاتل خلالها وجبت له الجنة. فكيف الآن إخوانكم، وأنا كنت اليوم مع كثير منهم في محاضرة في السلاح الحدود، وقد شارك كلهم في الحد الجنوبي، كيف وقد قعدوا شهورا وسنوات يقاتلون، فجزاهم الله خير عن ذبهم، عن الحرمين والبلاد التي تحمي الحرمين، وعن قتالهم في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وجبت له الجنة، وهذا أجر عظيم، مع أن القتال لزمن يسير، لكن في زمن يسير لكن ينال هذا الأجر العظيم. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا، يعني يسأل الله الشهادة وصادق، ما يتلاعب بالدعاء يقول اللهم اسألك الشهادة وهو لا يريدها، وإذا قام الجهاد لا يريد أن يشارك فيه، هذا متلاعب، يقول اللهم اسألك الشهادة وهو في نفسه لو ولي الأمر قال لي يذهب إلى الجهاد وتدرب وقاتل الأعداء، يقول والله ما أروح. طيب كيف؟ لابد تكون صادق، بحيث أنه لو قام قائم الشهادة أو مقتضى الشهادة وهو القتال أن تقاتل، ما تفر يوم الزحف. إذن هذه من علامات صدقك في طلب الشهادة، أنه إذا قام الجهاد فعلا تذهب. نعم، كما قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فمن علم الله من قلبه أنه لا يريد الجهاد، ويقول منها أني أتمتع بملاذ الدنيا دون القتل في سبيل الله، ومنها أنزل منازل الشهداء، إيش أفعل؟ أدعو الله أن يرزقني الشهادة، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. فلو كنت تريد الشهادة بالصدق تقول في نفسك: لو قامت شرائط الجهاد ودعاني ولي الأمر إلى الصف وعينني، أو حضر العدو البلاد وتعين الجهاد بإذن ولي الأمر، لأجاهدن لأقاتلن حتى أقتل. نعم، ما رأيكم في طالب يقول: يا رب نجحني بامتياز وغدا بيستلم الكتب في أول الدراسة، وعاقد العزم وهو يدعو: يا رب نجحنا بامتياز، أنه أول ما يستلم الكتب هنا استلمناها هذا الدولاب، هناك إن شاء الله نرمي بها. هذا متلاعب بالدعاء، كيف يعني تبي الامتياز وتبي النجاح وانت ما تبي تدرس أصلا؟ كيف يجيك يعني؟ يعني يجيك حدية تحلق فراسك وتطرح عليك البرشامة يعني فتجيب وتنجح، ولا وش تبي؟ ولا الوحي ينزل عليك؟ لابد تدرس. كذلك تقول: اللهم أسألك الشهادة، وهو يعلم الله منك أنه لو قام قائم الجهاد لا تذهب، ترتع وتلعب وتأكل وتشرب وتترك القتال مع إخوانك بأمر ولي الأمر إذا قامت الشرائط. لا جاءت الثورة الفوضوي الذي سمعتموه، حينئذ يبلغك الله إذا صدقت في الشهادة ورت وجه الله واستيقنت في دعائك وحدثت نفسك بالجهاد فعلا من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة، مما يذكرك بتحديث نفسك بشعبة من الجهاد أن تدعو دائما في سجودك أحيانا اللهم نسألك الشهادة في سبيلك، هذا يدل أنك تحدث نفسك فتنجو من وصف النفاق. قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينقذك من هذا الوصف أن تدعو أحيانا تسأل الله الشهادة صادقا تقاتل الكفار في سبيل الله لا ليرى مكانك. وكذلك من قال اللهم إني أسألك الشهادة ولم يكن صادق أيضا من جهة أخرى ليس لا يريد جاهد يريد أن يجاهد، يقول في الصف الأول يقول بتشوف الرجال من أنا خلى بس يجي الجهاد يا رب الشهادة يا رب الشهادة، هذا رجل ما صدق ما يريد الإخلاص في الشهادة يريد أن يقوم الجهاد ليري مكانه يعني أنه شجاع متى بس حتى أري الناس من أنا، هذا ما مو ظاهر أن يسألها صادقا. يسألها صادقا يود أن يقاتل قتال شرعي إذا قامت شرائط الجهاد ويحدث نفسه بذلك ويسأل الله أن يقتل في سبيله على ضوء ذلك. ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. في رواية أخرى بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ومن خرج هذا فيه فضل أثر العبادة وهو القتال في سبيل الله عبادة، هذا أثرها، هذا فضل أثرها وهو الدم الذي ينزل مثل الصائم أثر صومه خلوف فمه، هذا أثره الدم. يأتي يوم القيامة الريح اللون لون دم إيش والريح ريح مسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله وهو ما يخرج من البدن من قروح الدمامل يتجمع لأسباب تنطوي شعرة فتلتهب في الداخل فيتكون الخراج والقيح تنتفخ، له عدة أسباب، حك مكان فانجرح حكه فدخل وسخ فالتهب المكان فبدأ يتكون الخراج وانطوى عليه، الله أعلم له عدة أسباب. فمن كان حصل له ذلك وهو في سبيل الله خرج له خراج فإنه مؤلم جدا ويسبب في سخونة البدن والكسل والذهول شديد الخراج. فمن حصل له ذلك فوق أنه يشق عليه وهو خارج يغزو في سبيل الله فإنه حينئذ عليه طابع الشهداء، الخاتم يختم به على الشيء هذا والطابع عليه علامة الشهداء وأماراته. اللهم أن نسألك من فضله. اللهم أن نسألك من فضله. لا إله إلا الله جل. نعم اقرأ.
قال رحمه الله باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. قال حدثنا أبو توبة.
أبو توبة والربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي قال عن
الهيثم بن حميد.
عن الهيثم بن حميد الغساني صدوق رمي بالقدر
حا قال وأخبرنا خشيش بن أصرم
النسائي ثقة حافظ
قال أخبرنا أبو عاصم
وأبو توبة ثقة حج عابد والنسائي أصرم أخبرنا وهو ثقة حافظ
قال أخبرنا أبو عاصم
الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة ثبت
جميعا عن ثور بن يزيد
كلاعي ثقة ثبت يرى القدر
عن نصر الكناني
وهو مجهول
عن رجل
مبهم
وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم
مبهم
عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه مجاهيل، لكنه إيش وجد له شاهد كما خرجه الإمام أحمد. نعم، وإسناده حسن، فالحديث حسن لغيره. وفيه النهي عن قص نواصي الخيل، وهو القطع والجزل لنواصيه، هو الشعر اللي في مقدم الرأس للخيل، فينهى قصه، ولا معارفها، ولا معارفها. نعم، وهو الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس من رقبته، شعر من وراء عنق، شوفونه شعور عنقها. قال: ولا أذنابها، فإنها مذابها. نعم، فهي تذب عن نفسها الذباب بالذنب، هذا فائدته. تذكرون حديث: ما لي أراكم ترفعون أيديكم في الصلاة كأنكم أذناب خيل شمس أسكن. هذه نوع من الخيول سريعة الأذناب، وهي سريعة الحركة والاضطراب. فإيش يستفيد الخيل من الذنب؟ أولا الله خلق له جمال، ثانيا أنه يذب الذباب، يؤذيه الذباب بجهنه، وما يستطيع وش يسوي الخيل، هي الدماء. فعاد يشتغل الذنب، يذب عن مؤخرته وفخذه والذباب. نعم، ومعرفها دفاؤها، تستفيد الدفء منها. ونواصيها سبحان الله معقود فيها الخير، أي ملازم بها، كأنه معقود فيها، فلا شك أن هذا في فضل الخير. ولذلك من يستوعب هذا الحديث قد مع الآلات الحديثة لا يستغني عنه حتى في الجهاد المعاصر، بما أنه معقود في نواصي الخيل. إذن هي سبب ليش؟ للنصر بإذن الله، فالله عقد فيها في نواصيها الخير، فلها ميزة على غيرها من الدواب في القتال، لها ميزة أن الله عقد فيها الخير، معقود، كأنه معقود في نواصيها الخير. نعم، والخير والنصر من الخير، النصر على العدو من الخير، لأنه وراءه دواء غنائم ونصر للدين وخير وعلم، فهذا فيه فضل الخيل. لذلك جاب لك 1-6-22 خيل، و 22 خيل، وجايب لك حوالي 50 حمار، قال خذ ذول أو ذول في القتال، تأخذ إيش؟
خيول.
وش سوي الحمير مع الخيول؟ أضعف في القتال، مع أنه يجوز القتال على الحمير.
كانوا ينقلون عليها متاعهم،
والخيل والحمير والبغال،
الحمير لتركبوها
وزينة. لتركبوها وزينة. طيب اجمع لي الآن، قال في البغال لتركبوها، وقال في نزه الحمار على الحصن أو الحصن الحمار يفعل ذلك الذين لا يعلمون، التهجين جهل، يجيب ذكر خيل وأنثى حمير أو العكس، المهم يتولد البغل. فالله أثنى على أو امتن بالبغال، في نفس الوقت تكوين البغال منهي عنه لأنه تهجين، قال يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فمن يجيب على هذا؟ أمتن بالبغال، والبغل ما يتكون إلا من التهجين. البغل له نسل؟
لا نسل له، لا نسل له،
لا نسل له.
لابد أن يتكون من تهجين.
لابد أن يتكون من تهجين.
واحد فقط. هذا نهى عن أن يقوم الرجل بإنزاء.
أي الإنزاء هو الأحسن. الإنزاء هو المنهي عنه.
ما حصل بطبيعته.
أجيب حمير نافي.
بسم الله بعض.
ويدخل عليهم خيل ويقربه كذا لين ينزي على الحمار، على أنثى الحمار. هل يقال في اللغة العربية ينزي على الحمارة ولا على أنثى الحمار؟
هو العكس، ينزي الحمار على أنثى الفرس.
ما جبتوني في اللغة الحمارة. الحمارة في سب العوام. يا حمارة ما في المذكر والمؤنث سيئان في اللغة. أخي قال أنثى الحمار، ما في شيء اسمه حمارة. وذلك العاقل اللغوية إيش تقول له؟ تقول لحد لما سبيتني ما في شيء اسمه حمارة. تذكرون النبي وإيش كان يقول؟ مذمم مذمم وعايش تمتعب
دون غيره.
ها؟ ويمتعب أنا تعب. قال هم سبب مذمم، أنا وش اسمي؟
محمد.
محمد خلاص. طيب
ليس هو أنثى الحمار هي الأتان؟ قال أنثى الحمار أتاني.
إيه المهم قال هي أنثى الحمار. شوف كيف عرف
حمار أتان.
إيه ما يقول البغل.
أنا أقصد إنه أنثى الحمار يسمى أتان.
أتان.
نعم.
لكن البغل.
لا لا ما له جنس.
إيه ما له جنس البغل.
بغلة.
يعني لا تجد عنده إلا آلة تخرج البول، لا آلة أنثوية ولا ذكروية مقصود، ولا يسمى خنثى. سبحان الله العظيم. نعم
شيخنا، لاحظنا هنا أنه أحد الرواة الهيثم بن حميد رمي بالقدر وشيخه تكلم بالقدر.
هذا مناسبة أن الإنسان يبتعد عن شيوخ البدع، لا يأخذ عنهم لأنه سيتأثر. يعني تجدون حافظ بن حجر رحمه الله أثبت في مواطن في الفتح، أثبت الصفات، مثل تعليقه على حديث الحبر الذي خرجه البخاري في صحيح، يضع الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء الثرى والشجر على إصبع والماء الثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا للحبر. نجد الحافظ هنا أثبت، تجي في مواضع أخرى يؤول. فذكر بعض أهل الحديث سبب ذلك، فقال ابتلي الحافظ بمشايخ شاعرة. أنت الآن أنعم عليك مشايخ سنة. نعم أنعم عليك مشايخ سنة. لو مشايخ في هذا العصر شاعرة أو صوفية غلبوك، ما تلقى نفسك إلا ممن يسبه أهل السنة ويحذرون منه، تكون واحد منهم. فأحمد الله إياك أن تتلقى العلم عن شيوخ البدع وتقول آخذ إلا أنتفع به، وأكون كالنحلة الذي تأخذ من الزهرة والزهرة. هذا كلام فلسفي. الإمام أحمد اللي هو أعلم منك إمام قال لا تجالس الحارث المحاسبي، مع أنه كان عنده مصنفات في السنة ككتاب فهم القرآن، ما قال خذوا من حارث المحاسبي الطيب واتركوا البطال، قطع الذريعة، قال لا تسمعوا، لأنه ما ينضبط هذا الأمر عند العامة، فيظن شيء فيه فائدة وهو لا يعرفه فيقع في فخ الابتداع. فحينئذ قاعدة سد الذريعة تمشي مع اتفاق السلف على ترك مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم. وسمعنا في دورتنا لمعة الاعتقاد انتهينا منها اليوم بعد السادسة والنصف دقائق وكان آخر مجلس اليوم وهي مسجلة الحمد لله. سمعنا أن بعد ما رد على أهل البدع مقدام المقدسي ذكر فصل من الكلام في ترك النظر في كتب أهل الأهواء والجلوس مع مشيختهم والنظر في كتبهم. السبب أن كل بدع الذي سلفت وذكرها ورد على أهلها من الجهمية وغيرهم سببها المجالسة لأهل البدع وأخذ عنهم والنظر في كتبهم، فقطع الذريعة وقال لا ينظر في كتبهم ولا يعني لا يجالسون إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: باب فيما يستحب من فيما يستحب من ألوان الخيل. قال حدثنا هارون بن عبد الله
البغدادي ووثقة.
قال أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني
وهو صدوق.
قال أنبأنا محمد بن مهاجر الأنصاري
ووثقة.
قال حدثني عقيل بن شبيب
مجهول
عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة.
نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل.
نعم. إسناد هذا ضعيف، سببه
عقيل.
عقيل هذا وهو مجهول، وخبر المجهول لا يقبل، خبر المجهول لا يقبل. نعم. جاء حديث آخر فيه ثناء على شقرها، يمن الخيل في شقرها. نعم.
وقال حدثنا محمد بن عوف الطائي
ثقة حافظ.
قال أخبرنا أبو المغيرة
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ثقة.
قال أخبرنا محمد بن مهاجر
الأنصاري ثقة.
قال أخبرنا عقيل بن شبيب
مجهول
عن أبي وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر: وسألته لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر.
طيب، إسناد ضعيف. ننتقل إلى باب ميامن الخيل.
قال باب ميامن الخيل. قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين الغطفاني ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل.
قال أخبرنا حسين بن محمد
التميمي المروذي البغدادي المؤدب ثقة.
عن شيبان
ابن عبد الرحمن التميمي ثقة.
عن عيسى بن علي
صدوق مقل.
عن أبيه
القرشي نعم عن أبيه ثقة عابد.
عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها.
نعم، يمن الخيل في شقرها، هذا إسناده حسن من أجل عيسى ابن علي القرشي الهاشمي وهو صدوق. هذا في فضل الشقر من العي من الخيل. نعم، وهو بضم أوله شقرها وهو الأحمر منها، يجيك أحمر لونه في حمار، تعرفون مشهور هو من أجمل ألوان الخيول الأحمر المعروف. حينئذ للإنسان بالترجيح هذا الحديث مثلا إذا صف الخيول في القتال يضع الشقر في الأمام، يمن الخيل يعني بركتها الأبرك، هي معقود في نواصيها الخيل، والأحمر منها الأشقر هو الأكثر بركة. نعم، هذا في فضل شقر الخيل. فإذا جهز القائد للجيش 300 فرس مثلا فيما هم 60 فرس شقر، فإنهم يضعهم مثلا في المقدمة لأن فيهم بركة وفيهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهل ينسحب ذلك على البشر؟ بمعنى أن الشخص إذا كان أشقرا نعم يكون أبرك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العامة تعجبهم اللفظة الأولى ودهم لو سكت عندها، تقول لهم هذا الكلمة ما تصلح، يقول أهم شيء هنا نظيف. نعم أهم شيء القلب. قال صحيح إلى قلوبكم، لكن قال وأعمالكم، حديث مسلم. إذن النظر ليس للونك ولا لشكلك، النظر لعملك وقلبك، وليس قلبك فقط حتى تقول هنا هنا، أهم شيء النية. نعم أهم شيء النية، وهذا اللي يقول دائما أهم شيء النية، يدافع عن نفسه بذلك. هو حتى ساهل وضرب له الرفرف الأمامي بس ونزل، قال والله كنت أبغى أروح يمين وما شفتك، وأهم شيء النية. قال خل النية خلي يجي المرور بس. ما يقبل إلا من يكون بيدافع عن إيش؟ عن نفسه. نعم طيب، الحديث الذي بعده.
قال باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا؟
نعم.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي.
موسى بن مروان الرقي مقبول.
قال أخبرنا مروان بن معاوية.
مروان بن معاوية ثقة حافظ بدل اسماء الشيوخ.
عن أبي حيان التيمي
وهو بن سعيد تيمي ثقة عابد.
قال أخبرنا أبو زرعة
بن عمر وهو البجلي ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا.
نعم هذا فيه الرقي، وقد وثقه ابن حبان وهو مجهول، لكن وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات، وقد تراجع العلامة الألباني عن تضعيفه أحاديث فيها مجاهيل بعد أن وقف على كلام للذهبي أن الراوي إذا كان ضعيفا ذهبي وغيره وروى عنه جمع من الثقات يرتفع عن الجهالة. أي نعم، فكان مثلا لا مجهول مجهول يرتفع عنه الجهالة إذا روى عنه جمع من الثقات. فشوف تصنيف العلامة الألباني بعد هذا المقال صار يتراجع عن أحاديث ضعفها بسبب الخبر المجهول، فصار عنده بعد ذلك قسمين: مجهول حال، مجهول عين، مجهول أو ثلاث روى عنه جمع من الثقات. روى عنه واحد ما يرتفع، اثنين لا يرتفع. إذا رأى الشيخ روى عنه جمع جلع حديثه في الحسن ما لم يأتي في حديثه أو يأتي في حديثه ما يستنكر عليه. مثل هذا الرجل موسى بن مروان الرقي مجهول، عبر عنه ابن حجر بقوله مقبول يعني إذا توبع، فروى عنه جمع الثقات، روى عنه ابن حبان، فحينئذ مشى حديثه للحسن. كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، شفت كيف؟ شفت الدقة؟ أنثى الخيل فرسا. فمن الخطأ اليوم تسمي الأنثى الخيل خيلة أو فرسة، نعم خيلة أو حصانة، حصانة. سبحان الله، العامة في أنثى الحمار يقولون إذا سبوا حمارة، لكن في الحصان ما يسمون إلا واحد، فيصيبون في إيش؟ في الحصان ويخطبون في الحمار. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر بالتفسير. من لم يحضر منكم الدورة فليستمع إليها مرة أخرى وهي مسجلة في شرح الكتاب كاملا مع السرد لما لا يحتاج فيه إلى ذاك البيان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. صلوا الفجر هنا لتدركوا أول الدرس لا يفوتكم، والحمد لله رب العالمين.